المورد الأول كان آية الثالثة، وكان آية الثالثة جعل الإجماع فيها من جهتين، من جهة القطع ومن جهة اليد. وبين الشيخ رأيه باتجاه آية الثالثة. بعد ذلك تعرض إلى الآية إلى المورد الثاني وهو اللا النافية للجنس. في اللا النافية للجنس تكلم في أمرين، الأمر الأول في فصلين، الفصل الأول ذكر ثلاثة أقوال في المسألة، قول لبعض العامة، قول ذو تفصيل ثلاثي، وقول هو ذو تفصيل رباعي. هو مختار القول الثالث. هذا الفصل الأول من كلامه في اللا النافية للجنس، وقد طبقنا هذا المطلق فيما مضى. ثم بعد ذلك عطف بقوله تنبيه وتحقيق، تحقيق للمطلق. في هذا التحقيق رهيت ثلاثة صور. احنا نبين التحقيق بيناه بالامس، لكن نبينه بشكل سريع، واريد ان يصير ترتيب من مفارقه بين ما ذكره سابقا مع ما يذكره بالترتيب. الذي ذكره قال مره لا تدخل على امرا تكوينيا، ومره تدخل على فعل، ومره لا تكوين ولا فعل، هاي ثلاث حالات، فانتهى الى صور ثلاثيه. اذا امر تكويني مثل لا علم، قال هنا لا بد من التقدير دائما موجود، دائما مقدس موجود، دائما مقدس غاية ما بالأمر. مرة مقدس موجود ويمكن أن يكون المقصود من موجود هو معناه الحقيقي، ومرة أن يكون المقصود من موجود معناه الادعائي. انت طبعا هنا أنا أقف الوقت بسيطة، الصورة الأولى تبدأ إذا دخلت لا النافية للجنس على أمر تكويني، فالمقدر هو يعني هو الخبر، فالمقدر والخبر هو شنو؟ موجود. أعم أن يكون الموجود موجودا حقيقيا أو موجودا ادعائيا. هنا شنو الفارق بين ما اختاره قبل التحقيق وما اختاره بعد التحقيق؟ ما اختار قبل التحقيق كان يقول ان اذا مناسبات الحكم والموضوع تدعونا الى تقدير فعل خاص فلنقدر فعلا خاصا. الان بالتحقيق ماذا قال؟ ان كل ما دخلت لا على امر تكويني لا بد ان نقدر فعلا خاصا ولو ادعائيا. هذا هو النقطه الفارقه، هذه النقطه الفارقه بين ما اختاره سابقا وهي ما اختاره الان. اكرر النقطه الفارقه، مختار سابقا ايش قال؟ قال اذا كان المحذوف غير معلوم، قد يكون عاما قد يكون خاصا، لا بد من الاستعانه بمناسبات الحكم والموضوع. فاذا مناسبات الحكم والموضوع الجاتنا الى تفسير امر خاص فنفسر امرا خاصا. هنا الان اتفق، لا حتى لو كان هناك مناسبات الحكم والموضوع وكانت تدعونا مناسبات الحكم والموضوع الى الامر الخاص، مع هذا لا بد من تقدير الامر العام، غايه الامر العام ولو ادعاء ولو تمثيلا. هاي النقطه رقم واحد. الصوره رقم اثنين، ما لو دخل لا النافيه دخلت على ماذا؟ على فعله لا على امر التكليف، مثل في مثال البانوس دار قانونيه الاسلام. هنا قال لا بد من تقدير الامر الخاص. شنو الامر الخاص؟ مشروع واقوال مشروع، مشروع سائر جائز بهذا الوقت. بعد بلا فرق بين ان يكون هناك قرينه مناسبات الحكم او عدم وجود مناسبات الحكم. هذه نقطه فارقه بين التحقيق ما قبل التحقيق وما سابقا. ما قبل التحقيق كان يجوز، كان يقول لابد من مراجعات مناسبات الحكم والموضوع. فإذا كانت مناسبات الحكم والموضوع تدعونا إلى خاصة فنقول بالخاص، وإذا ما كان عندنا مناسبات الحكم والموضوع كنا نقول بالعام. إحنا ادعى قال حتى لو كان هناك مناسبات الحكم والموضوع، عدم وجود مناسبات الحكم والموضوع، على أي حال لا بد أن يكون التقدير فيما لو دخل إلا على الفعل لا بد من تقدير سائر وأخوات سائر. هذا هم مطلب ثاني. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة لا يكون تكون لا داخلة على أمر التكوين ولا تكون لا داخل على أمر على فعله، وإنما تكون داخل على شيء ثالث غير التكوين وغير الفعل، مثل مسألة بقرآنون لا حرج ولا ضرر وما إلى ذلك. كيف حمل هنا؟ أيضا هنا استعان بفكرة قرينة مناسبات الحكم الموضوع في تحديد أن المراد لا حكم ضرري، يعني لم يشرع الشارع المقدس في الشريعة الإسلامية لم يشرع أمرا فيه حكم ضرر على المكلف، فالوضوء الضرري مشرع في حقه أم لا؟ يعني يجب عليه الوضوء الضرري أم لا يجب؟ فيقول الوضوء الضرري غير الوضوء الحرجي ثابت في حقه أم لا؟ حديثه لا ضرران أو لا حرجان ينفيه الوضوء الحرجي، هذا ما قاله في هذا. بعدما ننتهي من هذا المورد ندخل في مورد جديد. المورد الجديد شوفوا التفت لي على المورد الثالث، آية الشركة المورد الأول لا النافية للجنس، المورد الثاني المورد الثالث دخول أحكام شرعية على الأعيان والذواتي. نحن الحكم الشرعي يا إخوان بشكل أولي نعلم أن الحكم الشرعي دائما مصبه الفعل، الحكم الشرعي التكليفي مصبه ماذا؟ الفعل. أي حكم من الأحكام الخمسة إن تكررها مصبها شنو لابد أن يكون؟ فعل من الأفعال. فالوجوب يجب عليه الإتيان، المحرم شنو؟ يحرم عليه الإتيان، المستحب شنو؟ يستحب لي الإتيان، المكروه شنو؟ يكره لي الإتيان، كل في دائرة الفعل. فدائما القاعدة الأولية تستوجب أن الحكم يكون مصبه ماذا؟ الفعل. لكن نرى أحيانا أن يكون مصب الحكم ليس الفعل وإنما الأعيان، ولا يمكن ولا يتحمل العين أن يكون مصبا للحكم الشرعي. لذا إذا لا تتحمل العين أن تكون مصبا للحكم الشرعي لا بد من تقليل فعل في الأسماء. حرمت أمهاتكم يعني شنو حرمت أمهاتكم؟ لا بد من تقليل فعل. شنو الفعل؟ نكاح الأم، ضرب الأم، شتم الأم، السفر مع الأم، أي شيء. ليش قدرنا ذلك؟ لأن جنة الحكم لا ينصب إلا على فعله، لا ينصب إلا على فعله. فإذا ما ينصب إلا على فعله ففيما لو كان الحكم قد انصب على موضوع لا بد من تقدير شيء. نظير ما أقول واسأل القرية، اسأل القرية ما له معنى، القرية ما تقبل السؤال، فلا بد من تقدير أهل القرية. أهل القرية إذ لا معنى لأن يكون مصب السؤال نفس القرية، إذ القرية أمر جامد ولا معنى أن يسأل عن الأمر الجامد. فالمقصود لما نقول اسأل القرية عن أهل لا بد من تحذير أهل القرية أو علماء القرية أو شباب القرية أو نساء القرية أو. إلى هنا بهذا البيان اتضح أننا كنا من أنصار فكرة الإجمال. ليش؟ يعني إلى الآن قربت لك عن فكرة الإجمال، على أي أساس قربت لك فكرة الإجمال؟ في مثل هذه الآيات، يا آيات كل ما كان هناك حكم شرعي تكليفي قد انصب على عين من الأعيان، هنا لا بد أن نقول بالإجمال. ليش لا بد أن تقول بالإجمال؟ وذلك لا يمكن لا يتحقق أن يكون هذا الحكم مصبه الأول حين، لأن مصب الحكم جنة دائما يكون الفعل. فإذا ما يمكن أن يكون مصبه العين فلا بد من تقديره. التقدير لما قلنا لا بد من تقدير، التقدير محتمل له احتمالات كثيرة لا معينة لأحد الاحتمالات على الأخرى، فنقع في مصيدة الإجمال. فلذا الآية الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم، من المقصود من حرمت عليكم أمهاتكم شنو؟ نكاح الأم، ضرب الأم، شتم الأم وما إلى ذلك. فنكون حيث لا تحكم معينة لأحدهما فنقع في مسألة الإجمال. ولذا ذهب جملة من علمائنا في مثل هذه الآلة إلى مثل هذه الآلة ونظائر هذه الآلة إلى الإجمال. شنو رأيك شيخنا اتجاه هذا الوجه الثالث؟ يقول رأيي عن اتجاه الوجه الثالث أنه هذا صحيح، أن هنا إذا أكو شبهة إجمال هو هذا الموضوع. لكن مع هذا ومع حسن الحظ أن غالب الموارد التي تذكر أن الحكم انطبع على العين ولا بد من تقدير ان غالب هذه الموارد هناك قرائن اما عامه او قرائن خاصه، ولو كانت تلك القرينه قرينه مناسبات الحكم والموضوع هي التي تعين نوع الفعل المقدم. كما لو كانت الاجواء تتكلم عن النكاح ثم قال وحرمت عليكم امهاتكم، جو الايه جو النكاح، ما له معنى ان تحمل الروايه الايه الكريمه على الشتم او الضرب او النظر. جو الايه وارد احتماله في النكاح. نعم اذا كان المورد فاقدا للقرينه العامه والخاصه يكون من مورد الاجمال، وليس عندنا هنا قرينه لرفع الاجمال بخلاف الحالتين السابقه، لانه في الحالات السابقه استطعنا ان نكلف امكان فرض رفع الاجمال، اما هنا مشكله الاجمال قائمه، مشكله الاجمال قائمه. وبه ننتهي عن هذا الكتاب باكمله مباحث الالفاظ، بعد ذلك انا انتهي به بعد الحقيقه. تنبيه وتحقيق، التحقيق بيان لثلاثة صور يا اخوان، شو اسم الصور ثلاثة؟ نعم المبالغ في التحقيق ان تبين ثلاثة صور، واحد والمبالغ بين هذه الصور الثلاثة الذي هو رأيه وما ذكره قبل قليل من رأيه. ليس من البعيد ان يقال إن المحذوف في جميع مواقع لا التي هي لنفي الجنس ليس من بعيد أن يكون المحذوف هو كلمة موجود، يعني الكلمة العامة مو الكلمة الخاصة، عبرنا المتعلق العام مو المتعلق الخاص، كلمة موجود أو ما هو في معنى كلمة موجود مستقر كائن الذي كله يدخل في ضمن شنو دائرة العام. غاية الأمر أنه في بعض الموارد الآن يدخل في فكرة الادعاء، هي تدخل في فكرة الادعاء. غاية ما في الأمر، غاية الأمر أنه في بعض الموارد تقوم القرينة على عدم إرادة نفي الوجود والتحقق حقيقة، فلا بد أن ندعي نفي الوجود ادعاء، فلا بد حينئذ من حملها على نفي التحقق والوجود ادعاء وتمثيلا. يعني شو ادعاء وتمثيلا؟ بأن ننزل الموجود عندنا منزلة المعدوم، هو مو معدوم، لا هو عالم قارئ، عنده مؤلفات، عنده مؤلفات، لكن حيث انه هذه المؤلفات لا اثر لها لانه ما عنده عمل، فنقول ننزل منزله العدم، بان ننزل الموجود منزله المعدوم باعتبار عدم حصول الاثر المرغوب فيه او المتوقع منه. يعني يدعى ان الموجود الخارجي، شوف هذا كله بيان الادعاء، بمعنى انه يعني يدعى ان الموجود الخارجي ليس من افراد الجنس الذي تعلق به النبي تنزيلا، وذلك ليش ادعى؟ ادعى وجه الادعاء، وذلك لعدم حصول الاثر المطلوب منه. كما لو تقول لواحد من الاهل انت هو استاذ يدرس عندي دروس والحمد لله ما في، بس ما يقوم بمهامك الثانيه، ما ملتزم. اقول انه نفي للاستاذية له نفيا ادعائيا لا نفيا حقيقيا، وذلك لعدم حدود الاثر المطلوب منهم. فمثل لا علم الا بعمل، معناه شنو لا علم الا بعمل؟ مو نفي العلم حقيقة، وانما نفي العلم ادعاء، يعني لا علم موجود الا بعمل، لكن مرادنا الموجود هنا مو الموجود الحقيقي وانما الموجود الادعائي. معناه ان العلم بلا عمل كلا علم، إذ لم تحصل الفائدة المترقبة من العلم، إذ فائدة العلم المترقبة هو العمل. ومثل لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا، يقول معناه أن إقرارك لا إقرار، لكن فلا إقرار تنفيذا باعتبار عدم نفوذه على الزنا، يعني لا يكون. ليش أنه كلا إقرار؟ لأن الإقرار يكون أنه محكوم أنت بإقراره. هنا الشارع في باب الزنا يقول إقراره كلا إقرار، يعني لا تكون محكوما، لا ترتب الأثر، أو كثير الشك في باب كثير الشك، أنه لا كثير للشك في الشك، هذا نفس الشيء. أو لا سهو لمن كثر عليه السهو، معناه أن سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتب آثار السهو عليه من سجود سجدتي السهو أو من صلاة الاحتياط أو بطلان الصلاة. هذا إذا كان منك. هاي الصورة الأولى، احنا الصورة الأولى ابتدأنا احنا أول مرة كان عنوانها، عنوانها شنو كان؟ ما لو كان متعلق النفي أمرا تكوينيا، فلا بد من تقدير العام ولو العامل ادعائي، ولو العامل ادعائي. هاي كل عبارات الصلاة، هاي كل احذفها اكتفي بها. كلما كان متعلق النهي امرا تكوينيا فلا بد ان يكون المقدر امرا عاما ولو على مستوى الادعاء. هاي سورة الأولى. هذا اذا كان النبي من جهة تكوين الشيء يعني امرا تكوينيا. اذا كان النبي راجع الى عالم التشريعي، هذا على قسمين. القسم الاول فان كان النبي متعلق بالفعل لان لا رهبانية، ان كان المتعلق ان كان متعلق النهي النبي متعلق بفعل، فان كان النبي متعلقا بالفعل دل نفيه على عدم ثبوت حكمه بالشريعه. يعني شنو؟ لا بعد منع قدر امر العام، وانما شنو قدر؟ غير مشروعين، غير جائدين، غير سائغين، غير ثابتين في الشريعه حتى ما شئت. لا مثل لا رهبانية في الإسلام، لأن معنى عدم ثبوتها عدم تشريع الرهبانية، أو أنه غير مرخص بها. ومثل لا غيبة لفاسق شنو معنى؟ أنها غير محرمة، غير سائغة. فإن معنى عدم ثبوتها عدم حرمة غيبة الفاسق، وكذلك نحو لا غش في الإسلام، ولا عمل في الصلاة، ولا رفث ولا فسوق، ولا جدل في الحج، ولا جماعة في نافلة. فإن كل ذلك معناه عدم مشروعية هذا. هذا هنا نقطة خلافية مع ما تقدم من السابق. وإن كان النبي متعلقه، وإن كان النبي متعلقة بعنوان يصح انطباق على الحكم، قلنا ها؟
متعلقة.
متعلقة؟
متعلقة. وإن كان النبي متعلقا بعنوان.
وإن أنا عندي هذا. وإن كان النبي متعلق بعنوان يصح انطباق على الحكم، فيدل النبي على عدم تشريعي حكم ينطبق عليه هذا العنوان، كما في قول لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وعلى كل حال فإن مثل هذه الجمل والمركبات، هذا الآية نتيجة. وعلى كل حال فإن مثل هذه الجمل والمركبات ليست مجملة في حد أنفسها، وقد يتفق لها أن تكون مجملة فيما إذا تجردت عن القرينة التي تعين أنها لنفي تحقق الماهية حقيقة أو لنفيها وسيلة. المورد الثالث ومنها قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام. الضابط انفلت مما أسند الحكم فيه كالتحريم والتحريم، ماذا أسند إلى ماذا؟ إلى العلل إلى الفعل. فقد قال بعضهم بإجمالها نظرا إلى إسناد التحريم والتحريم، نظرا إلى إسناد التحريم والتحريم لا يصح إلا إلى الأفعال اختياري، اما الاعيان فلا معنى لتعلق الاحكام التكليفيه بها، بل يستحيل. ولذا تسمى الاعيان موضوعات الاحكام ولا تسمى نفس الاحكام. كما ان الافعال، ما الفرق بين الفعل والموضوع؟ شنو؟ الاعيان تصير موضوعه، والفعل يصير متعلق، متعلق الحكم. كما ان الافعال تسمى متعلقات، وعليه فلا بد ان يقدر في مثل هذه المركبات فعل حتى تصح إضافة الحكم إلى العين المذكورة في الجملة، ويصح أن يكون متعلقا بالحكم. ففي مثل الآية الكريمة لا بد من تقدير فعل. شنو الفعل الذي يقدر؟ يقدر كلمة نكاح مثلا، وفي الآية الثانية يقدر مثلا مثلا الأجل، وفي الآية الثالثة ركوبها، حرم ظهورها يعني ركوبها، يقدر الركوب. وفي مثل النفس التي حرم الله يقدر قدها، يعني تحريم القتل، وهكذا. خب لكن من هاي الجهة يريد يقرب الإجمال، ولكن التركيب في نفسه ليس فيه قرين على تعيين نوع المحذوف، فيكون في حد نفسه مجملا، فلا يدرى أو فلا يدرى فيه هل أن المقدر كل فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ويصح تعلق الحكم به، أو أن المقدر فعل مخصوص كما قمنا بتقديره في الأمثلة السابقة، كما قدرناه في الأمثلة المتقدمة. والصحيح في هذا الباب أن يقال الآن رأيه، إلى الآن قرب الإجماع، الآن رأيه إن نفس التركيب مع قطع النظر عن ملاحظة قرينة مناسبات الحكم والموضوع وعن أي قرينة خارجية أخرى، أن نفس هذا التركيب هو في نفسه ما لا يقتضي هذا التركيب، يقتضي الإجمال. لولا أن الإطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح إطلاق، هنا مو معنى الإطلاق يعني استعمال، لولا ان الاستعمال يقتضي تفسير كل فعل صالح للتأمين. هنا المراد من اطلاق من اطلاق الاصطلاحي الاطلاق اللغوي، الا اذا قامت قرينه خاصه على تعيين نوع الفعل المقدر. وغالبا لا يخلو مثل هذا التركيب من وجود القرينه الخاصه ولو كانت تلك القرينه الخاصه مناسبات الحكم والموضوع. ويشهد ذلك ان لا نتردد في تقدير الفعل المخصوص في الامثله المذكوره في صدر البحثين ومثيلاتها، وما ذلك الا لما قلناه من وجود القرينه الخاصه ولو مناسبات الحكم والموضوع. ويشبه ان يكون هذا الباب نظير باب لا المحذوف وخبرها الهمنا الله تعالى الصواب ودفع عنا الشبهات وهدانا الله الصراط المستقيم. اما الفصل الثاني، اسمع لي شويه، احنا الى الان تكلمنا في مباحث الالفاظ. مباحث الالفاظ تكلمنا في ابواب دبحة، وكان المقصود من مباحث الالفاظ المبحث الصغروي، التأمين الجانب الصغروي، وبقي عالة في دممنا البحث الكبروي. البحث الكبروي سلمنا ان كل ظهور مثلا صيغة الافعال ظاهرة في الوجود، لكن من قال ان الظهور حجة؟ لا بد من اقامة الادلة على ان الظهور حجة، ولذا نحتاج الى تسليم فيما بعد. والجزء الثالث هو الذي يتكفل الى هذا التسليم في مباحث الالفاظ، فجزء منه سنتكلم عنه هنا وجزء اخر سنتكلم عنه فيما بعد. اما البحث الآتي، البحث الآتي عنوان البحث الآتي العقل. هل يصلح أن يكون العقل دليلا على الحكم الشرعي أم لا يصلح على الحكم الشرعي؟ عنوان المسألة هذا، هل يصلح أن يكون العقل دليلا على الحكم الشرعي أو لا يصلح أن يكون العقل على دليل على الحكم الشرعي؟ السنة يعتقدون أن العقل سواء كان عقلا يورث القط أو يورث الظن فهو يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، هذا رأي السنة. العقل أعم أن يكون عقلا قطعيا أو عقلا ظنيا يورث ماذا؟ يمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. الإخباريين يعتقدون أن الدليل القطعي بجميع أصنافه وأشكاله لا يمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، ولذلك يعطلون العقل تماما وبالمرة في استكشافات الأحكام الشرعية. هذا عن رأي المدرسة الإخبارية. المدرسة الثالثة وهي المدرسة الأصولية الشيعية تعتقد أن العقل إن كان يورث الخط فيصح أن يكون دليلا، وأما العقل الذي لا يورث الخط فلا يصح أن يكون دليلا. وهم فصلوا بين الدليل العقلي القطعي وبين الدليل العقلي الظني. فالدليل العقلي الظني ليس بحجة عندهم ولا يمكن أن يفيد أن نستفيد منه، ولا يصح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. بخلاف العقل القطعي فإنه يصح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. فهي لا بالمدرسة فهي لا على حد المدرسة السنية ولا على حد المدرسة الإخبارية، وإنما تتمتع بالتفصيل بين العقل القطعي والعقل الظني. وهناك فارق بسيط طفيف بين الدليل اللفظي وبين الدليل العقلي. الدليل اللفظي يكون في ضمن مناط استظهار، ويكون دور الفقيه دورا استظهاريا، وكيف اننا نستظهر من هذه الالفاظ الحكم الشرعي. فعندنا دال وعندنا مقابل الداشي مدلول، الفاظ المتكلم الشارع نسميها دالة. معاني هذه الألفاظ ومداليل نسميها الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي في ما مرتبة يكون في مرتبة المدلول، والألفاظ دورها يكون في مرتبة الدالة. فكلام المعصوم يكون دالا على الحكم الشرعي، هذا فيما يتعلق بالدليل اللفظي. اما في الدليل العقلي ما عندنا ظاهره الدال والمدلول، ما في ظاهره الدال والمدلول. وانا ما حددت انا استبدله بشيء اخر، وهي مساله الادراك، هل العقل يدرك او لا يدرك. يكون بالتالي حكم العقل هنا شنو معنى ادراك العقل؟ حكم العقل هنا شنو ادراك؟ اما حكم الحكم الشرعي شنو كان معنى المدلول من اللفظ؟ تفرق بين المقامين، بين مدلول اللفظ في باب الالفاظ وبين الحكم الشرعي الذي هو ادراك لا. ولذا هنا لا اثر بمساله اللفظ ولا قيمه لباب اللفظ، وانما كل القيمه منصب على انه ماذا ندرك نحن، فتكون المساله دائره مدار الادراك. الادراكات في الانسان سواء ترجمت هذه الادراكات بالفاظ او لم تترجم بالفاظ، ودور الالفاظ دور بس الترجمان لا دور ان يكون له الموضوعيه. وعليه ما عندنا دال ومدلول، انما الدال والمدلول في باب حكم العقل واحد، الدال والمدلول في باب حكم العقل واحد، بخلاف الدال والمدلول في باب الالفاظ فكان متعددا لا كان واحدا. جميل، هذا عما يرتبط بالامر الثالث. الامر الثالث الذي اريد ان انبه عليه، اذا بينت حتى امرين، اولا ان المدارس الثلاثه وبينا احنا مدرستنا وين. الامر الثاني فرقنا بين الدليل العقلي وبين الدليل الشرعي. الامر الثالث ان الدليل العقلي الذي هو مد النظر ينقسم الى بابين، ابدا بين المنهج الان، ابدا بين المنهج. الباب الاول نسميه المستقلات العقليه، الباب الثاني غير المستقلات العقليه. في باب المستقلات العقليه ماذا نحتاج من مقدمات، واي من هذه المقدمات هو الذي يحكم بها العقل، ودور علم الاصول في تنقيح اي مقدمه من هذه المقدمات الثلاثه من هذه المقدمات. وكذلك الكلام بعينه في باب غير المستقلات العقليه، كم مقدمه، وتبويب هذه المقدمات، وراي علم الاصول ووظيفه علم الاصول اتجاه اي مقدمه من هذه المقدمات. انا شويه غيرت المنهجيه حتى يصير استيضاح لهذا الموضوع. في باب المستقلات العقليه نحن ندعي ان دائما القياس في باب المستقلات العقليه فيه ثلاثه مقدمات، فيه ثلاثه مقدمات. انت تريد مره تقول ثلاث مقدمات على نحو الاستقراء التام، او تقول ثلاث مقدمات على نحو القياس المركب، يعني من الاولى والثانيه تسوي عمليه تزاوج، نتيجه مع الثالثه بيصير عمليه تزاوج يحصل النتيجه. شنو النتيجه الاخيره؟ حكم شرعي. احنا نريد شنو اخر شيء؟ شرعي، نريد حكم شرعي، يعني نريد شيء يكتبه الفقيه. الفقيه ماذا يكتب؟ يكتب فقط الاحكام الشرعيه. فالتفتتم الى ثلاث مقدمات، كيفك انت باختيارك، الامر لك. مره تيجي تفرد المقدمات ثلاثه دفعه واحده، مره لا، تجي تكون بدرس المقدمه الاولى والثانيه، تقيم عملية تزاوج بين الأولى والثانية، ثم نتيجة التزاوج مع المقدمة الثالثة فتنتهي إلى المقدمة الأخيرة. الأمر إليه، مو مهم فنية هاي، بس المهم عندي في باب المستقلات العقلية كم مقدمة عندنا؟ ثلاثة. طبيعية في غير المستقلات العقلية ما حد ثلاثة، بس معدن المقدمة في باب المستقلات العقلية يختلف عن باب غير المستقلات العقلية. نجي الآن إلى باب المستقلات العقلية، أريد أسلط الأضواء على المقدمات الثلاثة وأقول وظيفة علم الأصول في أي من المقدمات الثلاثة. المقدمة رقم واحد، المقدمة رقم واحد مولانا، خصوصية المقدمة رقم واحد بعدين أبين لك مضمونها. مقدمة رقم واحد أن الذي يحكم فيها والمفتي فيها هو العقل، لكن العقل العملي. المفتي فيها من هو؟ العقل، ولكن أي عقل؟ العقل العملي. ان شاء الله بين شنو الفرق بين العقل العملي والعقل النظري. العقل العملي هذا واحد. اثنين، ان هذه المقدمه تأتي فقط وفقط بعد تبحث عن باب آخر، تأتي فقط وفقط في باب الحسن والفضل، في باب الحسن والفضل. واضح؟ أقول الخصوصية الثانية في المقدمة أقدمها؟ ماذا أقدمها؟ تقولون ذلك ماذا تسمعون؟ أقول في باب الديانة، في باب المستقلات العقلية المقدمة الأولى، نحتاج إلى أن الخصوصية المقدمة الأولى، خصوصية المقدمة الأولى أن الحاكم فيها هو العقل والعقل العقلي، الحاكم فيها هو العقل والعقل العقلي، وأن مثالها لا مثال لها إلا مسألة الحسن والفضل، لا تبحث عن مثال. هاي اثنين، هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث أن هذه القضية في الحقيقة ليست من وظائف العلم الأصول، ليست من وظائف علم الأصول، لا تكون هذه وظيفة مرتبطة بعلم الأصول، وإنما هي وظيفة مرتبطة بعلم الكلام، وإنما هي وظيفة مرتبطة بعلم الكلام، ولها هذه المسألة آثار جبارة في علم الكلام، لها آثار جبارة. علماء الأصول لم يتعرضوا إلى هذه الأصول باعتبار ليش؟ باعتبار أن هذا علم الكلام وليس وظيفة علم الأصول. لذا نرى في المطولات الأصولية ليس هناك دراسة مستوفاة لهذا البحث، بحث المقدمة الأولى، وإنما تؤخذ المقدمة الأولى بعنوان أصل موضوعي مستورد من علم الكلام، وبعنوان نتائج مسلمة قد قدست في علم الكلام احنا نقولها بعنوان قضايا جاهزة، الغرائز الجاهزة. مفهوم الشيخ المؤلف صار على خلاف العلماء الآخرين في هذا المسألة. أفضل من كتب من علماء الأصول في المقدمة الأولى هو الشيخ، أفضل من كتب هو الشيخ. قلت هذه القضية أصولية وأساسها كلامي، يهمني البحث الكلامي، فإحنا إن شاء الله راح نغوص في بحث كلامي وقد مطلب محقق مذكور في دائرة المقدمة الأولى الذي في الحقيقة يمكن أن نستبدل تعبير السابق بهذا العبارة، لأنه شنو؟ تحقيق في باب العقل العملي، يعني المقدمة الأولى شنو هي؟
العقل
العملي، فنمشي من العقل العملي، شنو العقل العملي؟ شنو متعلق هذا العقل العملي؟ كيف يحكم العقل العملي؟ خلفية العقل العملي؟ على أي أساس يحكم العقل العملي؟ وقلت جزء كبير من أبحاثنا اليوم في العقل العملي. وانا قد اجالك حتى استوضح لك الفكره اكثر فاكثر. شوف كثير من علماء من العلماء اليوم لا يفوزهم قحطا بالعقل النظري، عندهم واقف كبير في دائره العقل النظري، وانما اليوم اذا اكو تلفق بين العلماء تلفق في دائره العقل النظري. وان شاء الله انا بمناسبه اشير اليكم أن المنهج المعرفي لتقوية العقل النظري غير المنهج المعرفي لتقوية العقل العملي. العقل العملي تدرون شنو معناه؟ هو التسليم القلبي، هو الانعقاد القلبي. العقل النظري هو الغزو الفكري. اليوم نحن نقعد نحضر دروس لأجل تحصيل غزوة فكرية وتحصيل ثقافة فكرية. واحد يقوم ينهج في المصطلحات العلمية ويحلق في فضاء التجريد العلمي وينتقل من غصن إلى غصن في دائرة العقل النظري، لكنه مو من الضروري كل من حلق في الجانب العقل النظري لا بد أن يكون قد عقد القلب على الجانب العقلي. مثلا المستشرقين ربما أفضل منا بكثير في مسألة إقامة الأدلة على إثبات وجود الله أو الوحدانية أو النبوة وما إلى ذلك، فهو في مجال الدليل قادر ومقتدر على أن يقدم بس الدليل إذا ما شاء الله تعالى. وين التلفؤ الجديد؟ التلفؤ الجديد بالعكس العكس يعني انعكاس القلب. هذا التسليم القلبي، هذا الإدعان القلبي، هذا لا يحصل هذا. ليش لا يحصل هذا؟ لأنه هذا العكس العملي يحتاج إلى أسباب لتحقيقه. والمغالطة التي يقع بها البعض يتطور إلى حد أسباب توفير الظروف الملائمة للحكم النظري استطاع أن يحصل على مفردة الحكم العملي. العكس العملي ليست أسباب تحصيله هي نفس أسباب تحصيل العكس النظري. أسباب تحصيل العكس النظري ابعد فترة ادرس، كل ما تقرأ أكثر كل ما يصير عندك موضوعة بالعكس النظري أولى. أما العقل العملي أجارة أقول العقل العملي لازم يقول أستغفر الله أستغفر الله، لازم أن تأتي بالأذكار، لازم أن تأتي بالتسجدات الليلية. هذا هو الأهمية في العقل العملي. ولذا الآن هل يمكن لأستاذ أن يزرع روح العقل العملي في تدريبه؟ كلا. ليش؟ لأنه منهج العقل العملي مو به. حتى انا اجي اعطيك اياه المنهج العقل العملي بيدك انت، انت وقدرتك ايش قد تروح للحضره، ايش قد تزور، ايش قد تعطي من وقتك لمحاذره الناس، ايش قد تعطي من وقتك لتهذيب الناس. لذا ربما قد يكون البعض في مجال العقل النظري عنده وداد، لكن في مجال العقل العملي عنده واقع. ليش؟ لان عنده التفاقات الهيه على مستوى التوثيق، ما عنده رصيد علمي. لكن اليوم اذا مثلا الامام المعصوم طلب منه شيء سرعان ما يسجد، سرعان ما يسجد لانه في حلقه العقل العملي هو متكامل. وان كان عقل النظري انه ما عنده شيء فقير، نشوف بعض الناس ما عندهم ارصده علميه وفكريه، لكن احنا نقول هذا متدين مؤمن، لا مستعد يكذب ولا مستعد يستغيب ولا مستعد يتهم ولا مستعد ولا 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 ولا, ولا مستعد يقرب الى الحرام ولا يتدنى الى الحرام ويخمس في احد. مو سهل اشوفه يخمس، بينما واحد يدرس ربما بعد فارغ في باب الخمس ما عنده قارئ ودخل على ماذا؟ على دخل العقل. هذا الامران سببهم واضح الان، دا ابين السبب هذا، أنه مناهج تحصيل العقل العملي غير مناهج تحصيل العقل النظري. منهج تحصيل العقل العملي يحتاج إلى عناية أخرى غير ما نحتاجه في باب العقل النظري. اقرأ الآن غير معجبة كل علوم العالم خليها تفيدنا، ما لم تقم بعملية تنظيمية مرتبة من قبل نفسك لا بالاستعانة بغيرك بأنت تقوم بمهمة تنظيم العقل العملي وترتيب منشطات العقل العملي، أنت أكيد مسؤول على هذا الانعقاد القلبي، هذا الطراوة القلبية، هذا العقد القلبي وعقد النفس على الاستجابة والمثابرة. هذا يمكن أن بالدرجة الأولى في ما بالعمل، العمل هنا دوره، دور العمل هو المنشط العقل العملي، دور العمل ليس التراث العلمي وليس الميراث العلمي وليس الغزو الفكري وليس الترف الفكري يكون مؤسسا لهذا العقل العملي. هذا الذي نعبر عنه المسحة الرحمانية، المسحة الربانية، المسحة المقدسة في القلب. نحتاج إلى مسحات قلبية، نحتاج إلى مسحات ربانية. الذي يؤمن لي المسحات، نعم هي قضية رياضية وتحتاج إلى أسباب، كما أنه تقوية العضلات يحتاج إلى التمارين خاصة يمارسها لتقوية العضلات ولإظهار الفندام الخاص. أيضا في مجال العقل العملي كما أن العقل النظري كذلك، ما ممكن تحصيل عقلا نظريا إلا أن تقوم بالتهيئة لأسباب العقل النظري، وما ممكن تحصيل العقل العملي إلا بتهيئة أسباب العقل النظري. وقلت من الانحراف والشرف الإنسان يريد أن يحصل عقلا عمليا بأسباب بالعقل النظري، أو يحصل بأسباب العقل العملي يحصل عقلا نظريا، كل واحد من هذا لا يحصل. قد يكون الناس متركب في مجال العقل العملي عندهم ذروة في مجال العقل العملي, لكن على مستوى التكلم ما عنده قابلية أن يتكلم, ما عنده قابلية أن يبين أبسط مطلب علم, ما عنده قابلية. هذا الذي نشوف في بعض المزارعين أصحاب القلوب الطاهرة, هذا في مجال العقل العملي قد سبقنا بآلاف الأميال, ولكنه في مجال العقل النظر ما عنده ولا شيء. أما عند ثقة بالله كان, عند تسليم بالله كان, عند اطمئنان بالله كان, يقول لك أنه يصير فلان شيء, يقول لك الله وراءه ويحكيها بالصدق, يحكيها احنا لا نحكيها, نحكيها على مستوى لحمة الإنسان, بحيث بمجرد أنه نحس مطالعنا تضطرب مع 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 ما يريده الله, ما معلوم أننا نمتثل أمر الله. قلت باب الحوت أوضح مثال, باب الأمور المالية أوضح مثال, باب النظر إلى المحرمات أوضح مثال. هذا واحد يدرس لك باب النكاح ومتخصص في باب النكاح, بس في مجال العقل العملي ما يقدر يحجب عينه على المحرم, ما يقدر. ليش؟ لأنه ما أمن مجال العقل العملي. مجال العقل العملي إذا أنت متأمنه روح مو درس أنه كتاب النكاح, روح درس كل الأبواب العلمية. إذا مضمن لهذه الفقرات أنت بدأت تحصل عظمة في مجال العقل العملي. أسباب العقل العملي غير أسباب العقل النظري, لذا إن شاء الله حنبين الحسن والقبح شلون يأتي إلى الذهن. وهنا أكو طبعا الشيخ عند مبنى الشيخ الرئيس, وراح يصير على وسط مبنى الشيخ الرئيس, أنا ربما بمناسبة أتعرف إلى مبنى السيد العلامة الطباطبائي, وأيضا مبنى العلامة الطباطبائي صاحب كثير من الميزات مخدوش, وسنبين نظرية ثالثة في المقام, وهي النظرية الحقة اللي هي نظرية المحقق النراقي صاحب كتاب جامع السعادات. السيد الشيخ المؤلف ينظر إلى نظرية جامع السعادات ويفهم في نظرية جامع السعادات, وإحنا نبين أن النظرية الحقة ربما هي نظرية جامع السعادات. انتهى الأمر موجود, هاي المقدمة رقم واحد. يبقى عندنا مقدمة رقم اثنين, مقدمة رقم اثنين نسميها المقدمة عنوان المقدمة ملازمة الحاكم العقل النظري, هي المسؤولية الأساسية الذي ينبغي للعالم الأصول التناول لها. هذه المقدمة أكررها. المقدمة رقم اثنين هي مقدمة في باب الملازمة, نسميها باب الملازمة. وهذا الحاكم في هذه المقدمة من الذي يحكم؟ عقلا نظريا لا عقلا عمليا. وتلازم أن وظيفة علم الأصول, وأصلاً جرجلنا هذا البحث إلى علم الأصول لأجل هذا. شو نسميها؟ نسميها أيضاً صغرى أصولية. هذا التعبير اللي نسميه. نسميه شنو؟ صغرى أصولية. يطلع لك إيش نسميه صغرى أصولية؟ هاي مقدمة رقم اثنين. خصوصيات مقدمة رقم اثنين. شنو عنوان المقدمة رقم اثنين؟ كل ما حكم في المقام. في مقام المستقلات العقلية عنوانه شنو؟ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. هاي الملازمة التلازم حكم العقل حكم الشرع. هاي مقدمة رقم اثنين. مقدمة رقم ثلاثة الذي حكم بالمقدمة الأولى حكم العقل, الذي حكم بالمقدمة الثانية حكم العقل. المقدمة الثالثة أن حكم العقل حجة أو مضطرة في كل من الأمر الأول والثاني. أن حكم العقل في المقدمة الأولى وحكم العقل في المقدمة رقم اثنين حجة أم ليس بحجة؟ هذه نسميها صغرى الاستدلال. مقابل ماذا؟ مقابل المقدمة اثنين سميناها شنو؟ صغرى الاستدلال. على غرار ما قلنا أن في مباحث الألفاظ, عندنا في مباحث الألفاظ عندنا بحث صغروي وعندنا بحث صغروي, هنا أيضا عندنا بحث صغروي وعندنا بحث صغروي. بضم هذه المقدمات الثلاثة يمكن للفقيه أن يحكم. ماذا يحكم هنا؟ هاي الفقرة معنا. العدل واجب شرعا والظلم قبيح شرعا. هاي الفقرة. هذا نتيجة الاستدلال في باب المستقلات العقلية. إذا عندك شيء آخر ما عندي شيء آخر. وقرر لك النتيجة هذا. والتفتنا إلى أنه في ثلاث مقدمات عندنا. ليه؟ المقدمة الثالثة أين تبحث؟ تبحث في علم الرسول. وين تبحث؟ في المقصد الثالث. نحن الآن في المقصد الثاني في بحث. المقصد الثاني يبحث المقدمة الثانية، والمقصد الثالث يبحث المقدمة الثالثة، وإحنا راح نبحث المقدمة الأولى، لكن بحثا تطفليا، بحثا وليس بالأصولي، وإنما بحثا كلاميا. إحنا نبحث حتى نتمم دائرة الحلقة، فإذا اكتملت هذه المقدمات الثلاثة به يتم الاستدلال بباب المستقلات الأصلية. فباب المستقلات الأصلية يصير عندي واضح، هذه المقدمات الثلاثة من الذي يحكم؟ وين تبحث؟ في ما أبحث، بعد ذلك أتحدث في غير المستقل العقلي وأشوف شنو الفارق بينه وبين هذا. والحمد لله رب
العالمين.
أقول بمناسبة ولادة السيدة زينب، أكو وليمة غداء، الأخوة مدعوين للحضور إلى هذا الوليمة.
واحد هذا الموقف ما هو
كربان عطلان
أنكر الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع. لما تجرأت قلت أن المدرسة الشيعية اللي هو الآن كان مطلقا يمكن أخذوا بحجية العقل ما أعرف الشام كان ما أعرف السابق حاضر أبو صاحب الرسول تبدي أنكر الملازمة العقلية بين حجية العقل بين حكم العقل وحكم الشرع. ألا يعد هذا التأويل سيدي؟
لا بين يا الله أنه وين هم بين الملازمات الشيعية هذا بحث صغره هذا لا يعد مخالف. احنا راح نخالف كثير من الصغر راح نعطل كثير من
الملازمات في ازمه الاشكال بدفعه المدرسه المتقدمه في انراح الجيل الداخلي من الاشاعه والعقل كان بودي ومكثر الاسباب بدفعه هؤلاء الى انراح الجيل
راح نتعرف
سؤال ثاني سيدي الان تقسيم العقل الى عقل عملي الى عقل نظري هذا التقسيم في ذات العملي وفي سبعين المدركات
نعم راح يبين انه هو جرى
انا ما ارسل من نفسي حتى سيدي العقل له صوره واحده لا انا اقصد بها مولانا يمكن ان اريد الان مولانا
السيد عيسى شنو؟
هذا يسر
Thank you.
لكن بعد لكن أنا تسمع أنصي لكن تبع المدركات تقسم العقل إلى عقل. أنا ما أقسم المدركات إلى أول شيء. أنا أعطيك دليل يقول لك العقل واحد في رأسي. قبل التعطيل.
هذا لا، هذا المكاسب المشترك.